بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. الآية المباركة في سورة البقرة من جملة الأدلة التي يستدل بها فقهاء المسلمين على أن الأصل في الأشياء هو الإباحة والحل، وهي وإن كان يمكن النقاش في دلالتها باعتبار أن الآية تأمر بأكل ما أحل الله سبحانه وتعالى، بأكل ما في الأرض مما حاله أنه حلال وطيب، فهي في الواقع تقول أنه كلوا ما علمتم حليته، كلوا ما كان طيبا وحلالا، فهذا لا بأس بأكله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وبالتالي فقد يناقش بعض المفسرين والفقهاء في دلالة هذه الآية المباركة على تشريع الحلية لما في الأرض، ولكن لا بأس بها للاستشهاد والتأييد. حديثنا هذه الليلة يتناول عناوين للمحرمات في الأطعمة والمأكولات من عالم الحيوان، ونقدم لذلك ببعض المقدمات. المقدمة الأولى هو ما ذكرناه قبل عدة ليال في الرد على من تمسك بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. هناك قلنا أن الآية المباركة ليست في صدد حصر المحرمات، بمعنى أن غيرها حلال وأن هذه الأشياء حرام، وإنما هي تريد أن تعدد عددا من المحرمات مع ترك المجال لآيات أخرى ولأحاديث أخرى لبيان بقية المحرمات. فالآية المباركة مثلا ليست في صدد الحصر الكلي والمطلق، وإنما هي تحصر حصرا إضافيا، وهي تعدد عددا من المحرمات. وهذا الذي يخفى على قسم من غير المتخصصين عندما يتناولون الأدلة الشرعية. الحمد لله في فقه الإمامية هذا الأمر قليل. ليش؟ لأنه جرى العرف على أن لا يتصدى إلى الاستدلال والإفتاء إلا من عرف منه الاجتهاد وقد وصل في مراحل درسه وبحثه وتحقيقه إلى مراتب عليا من العلم. هذا فد عرف صار، بحيث أن المجامع العلمية تحذف الوجودات الطارئة والمدعية والمزيفة التي لا تحصيل علمي لها. في غير فقه مذهب أهل البيت في بعض الوجودات الأخرى نحن نرى هذه المشكلة قائمة، وذلك أن قسما من أنصاف المتعلمين أو ممن قرأوا بعض المتون المجتزأة يرى نفسه أعلم الأولين والآخرين، ويأخذ القرآن الكريم والصحيحين فيحفظ بعض أحاديثهما ويحفظ القرآن الكريم، وأصبح آنئذ هو المفتي الأعظم وأصبح هو الأول والآخر. وهذا في الواقع اللي أدى إلى هذه الفوضى التي نراها في عالم المسلمين، بحيث أصبح كل قارئ لعدد من الكتب أصبح مفتيا وأصبح إماما وأصبح أميرا لجماعة مسلمة، وعلى هذا المعدل فتراه يحلل ويحرم ويبيح دماء عدد ويحترم دماء آخرين. وعلى هذا المعدل لا، القضية في المسألة الدينية أعظم من هذا الأمر. القضية تحتاج إلى فقاهة عالية، تحتاج إلى معرفة متقدمة، تحتاج إلى عشرات السنين من البحث والتحقيق والتنقيب وضرب الآراء ببعضها وبحوث الخارج والنقاش والاستدلال حتى يتميز الخبيث فينفى ويبقى الطيب. وهذا من الواقع، يعني يصعب على الإنسان المنصف أن ينكره في الوضع العلمي في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. القضية إذن ليست مجرد أن ينظر الإنسان إلى القرآن الكريم ويرى آية تقول المحرمات هي كذا وكذا فيقول نعم إذن ما عدا ذلك هو حلال، يرى آية أخرى تقول شيئا آخر فيمشي فيها من دون أن ينظر هل آية هذه هل لها ناسخ، هل لها مقيد، هل لها مخصص، هل يمكن أن تفهم بفهم آخر، هل تجمع مع سائر الآيات الأخرى أو لا، هل أكو في السنة شيء يرتبط بهذا الموضوع أو لا يرتبط. هي أول نقطة. النقطة الأخرى هو موقع السنة في التشريع. القرآن الكريم لا شك ولا ريب هو معجزة رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيه تبيان كل شيء، ولكن من الذي يستطيع أن يعرف هذا التبيان وأن يستضيء بكل هذا النور؟ نحن نعتقد أن السنة النبوية وسنة المعصومين عليهم السلام هي القادرة على وضع هذا التبيان في مكانه الحقيقي، ولذلك لا يمكن الاستغناء أبدا عن سنة رسول الله وعن سنة المعصومين عليهم السلام في مجال الإفتاء. وهذا أيضا يحتاج إلى فنه الخاص وطريقته المعينة ودراسته الخاصة، مما لا يتيسر إلا لمن أفنى شطرا مهما من عمره في بحث هذه الأمور وتحقيقها والتنقيب عنها. بعد هذه المقدمة ندخل إلى أصل الموضوع. هناك عندنا كما يقرر فقهاؤنا أن الأصل في الأشياء هو الحل. ليش؟ خلق لكم ما في الأرض جميعا. وإذا خلق لنا ما في الأرض ثم حرم علينا الاستفادة الرئيسية منها في مثل الحيوانات اللحوم مثلا أكلها، لا معنى لأن يكون خلقها لنا، والحال أن أهم شيء فيها وهو أكلها والتطعم بها غير مباح. علماؤنا قرروا أصلا من الأصول هو أن الأصل في الأشياء هو الحل، اعتمادا على ما في القرآن الكريم مثل لحن هذه الآيات: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم، إلى غيرها من الآيات التي يستفاد منها أن الأصل في الأشياء هو الحل. نعم، لو ورد هناك دليل آخر سواء في القرآن الكريم أو في السنة الشريفة آنئذ نقول هذا خارج بالدليل، قللنا خلق لكم ما في الأرض جميعا، بعدين اجينا وشفنا بالسنة الشريفة يقول عن الكلب لا انه رجس، لا انه رجس، عندما سأله من الامام عليه السلام انه هل اشرب من فضل الحيوان الفلاني، الحمار مثلا، الفرس، كذا كذا، فيقول له لا بأس لا بأس. حتى إذا وصل من فضل الهرة يقول لا بأس، من فضل الأسد لا بأس، حتى إذا وصل إلى الكلب قال لا إنه رجس. قلت له أليس من السباع؟ وإحنا تونا تكلمنا عن مثلا الأسد، عن النمر، عن القط، وهذه كلها من السباع المفترسة، هذا أيضا من الحيوانات المفترسة، أليس من السباع؟ قال لا إنه رجس، إنه رجس. فإذا إجانا مثل هذه الروايات من السنة الشريفة يتبين خلق لكم ما في الأرض جميعا وكلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ما يشمل هذا المورد. بناء على ذلك استثني من حل الأشياء، استثني من حل الأشياء أكلا بالنسبة لعالم الحيوان عناوين متعددة. لاحظوا الأصل هو الحلال والاستثناء هو الحرام، وقد ذكرنا في بعض المناسبات أنه قد يستفاد كما يرى بعض المفسرين من قصة نبي الله آدم والشجرة أن الحرام هو الاستثناء وأن الحلال هو القاعدة، أن الحلال هو الأكثر الذي يصعب عده، وأن الحرام هو الأقل الذي يمكن عده ويمكن استثناؤه. لذلك استثني من حل ما في الأرض وجواز أكله عدد من العناوين، نجمل بعضها في إشارات. العنوان الأول من العناوين المستثنات من حل الأكل ما يطلق عليه اسم السباع. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل ذي مخلب من الطير وناب من السباع حرام، من السباع الحيوانات إذا كان له أنياب يفترس هذا الحيوان لا يحل أكله. وفي الرواية الأخرى في موثقة سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام يقول يا سماعة السباع كله حرام. السباع المصطلح المتداول نوع من الأنواع، يقولون هذا السبع سبع، ولكن في اللغة العربية الحيوان المتوحش المفترس يقال له سبع، ويقال للأرض التي فيها حيوانات مفترسة مسبعة، يعني فيها سباع. ولا يختلف الحال بين أن يكون مثلا صغير مثل الثعلب الذي لا يفترس إلا مثل الدجاجة وأشباهها، أو أن يكون مثل الأسد الذي يفترس من الحيوانات الشيء الكبير والضخم، هذا سبع وذاك سبع. على إمهم هي المعروفة المتداولة أن يكون عادة له أنياب، له مخالب وأظفار قادرة على التمزيق كما هو الحال في أنيابه، وأن يكون عادة يتطعم اللحم. جل غذاءه الطبيعي هو أن يكون مفترسا وآكلا للحم، يستخدم في ذلك أنيابه ومخالبه. هذا استثني من ما ورد حل في حل الأشياء، فقيل السباع سواء كانت صغيرة أو كبيرة، السنورة أيضا يطلق عليها من السباع لأنها تحمل نفس هذه المواصفات، وإن تألفت ممكن تعيش ويا الإنسان. السبع ليس مأخوذا فيه التوحش وأن يكون لازم في الغابة، مأخوذ فيه أن يكون له ناب ومخلب، وأن يكون جل طعامه اللحم أو يتعود على هذا الأمر بحيث يكون وضعه الطبيعي هو هذا، فقد يكون أسد وأسد ولكن مع ذلك يستأنس ويصير بيد مثلا مدربه أو مع من يدربه بمثابة الحيوان الأليف، لكن هذا ما يسلب عنه عنوان كونه سبع سواء كان صغيرا أو كبيرا، هذا سبع سواء كان أسد أو كان ما أدري ثعلب أو كان نمر سريع الحركة بطيء الحركة، كل هذا لا يؤثر في كونه بهذه الصفة، وبالتالي يستثنى من جواز أكله وحل أكله. كل ذي مخلب من الطير وناب من السباع حرام أكله، مع أنه هذا مثلا ما ورد في القرآن الكريم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ما في شيء عن الحيوانات والسباع. في الآية الأخرى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخره. نفس السبع ما وارد فيه أنه في القرآن الكريم حرام. طيب، هذا معنى أنه إحنا لا نستغني عن السنة الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن المعصومين في بيان الأحكام. أكو هناك دعوة وهي دعوة باطلة أنه إحنا ما نحتاج إلى هذه السنة الشريفة وإنما يكفينا القرآن، حسبنا كتاب الله. نفس الدعوة القديمة لبست لبوسا جديدا ضمن مبررات خاطئة أخرى أعيدت صياغتها، وتم القول أنه إحنا ما نحتاج إلى السنة وإنما نحتاج إلى القرآن الكريم. لا، لا يمكن للإنسان أن يستغني بالقرآن الكريم عن السنة المقدسة والشريفة، وإلا فإن أكثر الأحكام في تفاصيلها لم ترد في القرآن الكريم أبدا. لا الصلاة وارد فيها تفاصيلها في القرآن، ولا الزكاة وارد تفاصيلها في القرآن، ولا الصوم وارد تفاصيلها في القرآن، ولا الحج وارد تفاصيلها في القرآن. أي عمدة العبادات لم تأتي تفاصيلها في القرآن. كيف تصلي من غير وجود السنة؟ لا تستطيع أن تصلي من غير وجود السنة. لا تستطيع أن تصوم، تصوم عن ماذا؟ من غير وجود السنة لا تستطيع أن تعرف تفاصيل زكاتك ولا تعرف تفاصيل منسكك. في القرآن الكريم عدد محدود جدا من الآيات تحدث عن موضوع الحج، وهذا لا يشكل أبدا قدرة للإنسان على أن يمسك منسك الحج. ولذلك هذه الدعوة التي تلبس أحيانا لبوسا جديدا وإن كانت هي في الأصل إلها سابقيات تاريخية، ربما نشير إلى بعضها في بعض الليالي، المنع من تدوين السنة، المنع من الحديث عن رسول الله غير ذلك، هو نفس الفكرة، حسبنا كتاب الله، ما نحتاج إلى شيء آخر غير هذا. وهذه دعوة غير صحيحة أبدا. فأول استثناء من هذه الاستثناءات تم بواسطة السنة الشريفة لهذا العنوان، عنوان السباع من الحيوانات، الحيوان المفترس الذي غالب أكله اللحم وله عادة مخلب وله عادة ناب وهو قادر على التمزيق، هذا خرج من عناوين الحل، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هنا نتيجة السنة وتقول إلا السباع فإنه حرام أكله. هذا فد عنوان. عنوان آخر استثني كما يذكر الفقهاء، وهو عنوان المسوخ. المسوخ أكو كلام في أصل موضوع المسخ، ورد في القرآن الكريم لا أقل في موردين، القردة والخنازير، أن الله سبحانه وتعالى غضب على بني إسرائيل على أثر عصيانهم المستمر، فجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. زين، أكو اتجاهان بين المفسرين، فالاتجاه لا يحظى بكثير من التأييد، ويتوجه إلى أن المسخ الذي حصل هو مسخ معنوي وليس مسخا ماديا ظاهريا. يقول لك مثلا جعل منهم القردة والخنازير، شوف هذول أبرز صفات القردة أبرز صفات الخنازير ما هي، صارت في نفوس هؤلاء، فهيكلهم الخارجي هو نفسه، خلقتهم الاعتيادية هي نفسها، ولكن أخلاقهم معنوياتهم صفاتهم الداخلية أصبحت كصفات القردة والخنازير. لكن هذا الرأي لا يلقى رواجا ولا تأييدا بين المفسرين، لأنه حمل لظاهر القرآن على غير معناه من غير اضطرار إلى ذلك ومن غير شاهد وقرينة. احنا عندنا الظاهر القرآني حجة إلا إذا اصطدم بمحذور، ذات الوقت نلجأ إلى التأويل، ذات الوقت نلجأ إلى المجاز، وإلا كل شيء نحمله على ظاهره، ولا يجوز لنا الانتقال من الظاهر ومن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي إلا عندما يتعذر الحمل على المعنى الحقيقي وعلى ظاهر الكلام. هنا ماكو ملجئ. يقول قسم من المفسرين والمحققين يقول لا ملجئ لنا لأن نحمل ظاهر الآية المباركة على غير معناها الحقيقي، جعل منهم القردة والخنازير، قلبهم هالشكل، لا هو أمر عسير على الله سبحانه وتعالى، ولا هو خلاف العدل، وأيضا ممكن التحقق. فإذا أخبر عنه القرآن الكريم وهو أصدق الناطقين، احنا نقبل هذا، ماكو محذور يلجئنا إلى حمل هذا المعنى على معنى مجازي أنه صارت صفاتهم صفات خنزيرية أو خصائصهم خصائص القردة، ما داعي. التوجه الآخر يقول لا، نحن نحمل هذا على معناه الظاهري، نعم جعل منهم القردة والخنازير، قلبهم. في السنة عندنا عدد كبير كلام عن المسخ، مثلا عندنا كلام عن أن القنفذ أيضا منسوخ، عن أن الفيل نسخ، بعض الروايات الطاووس نسخ. زين، من حيث المجموع إذا الإنسان ينظر يرى أن عددا من الحيوانات أشير إليها في القرآن الكريم على أنها مسوخ كما في مثل هذا المورد، وفي روايات السنة الشريفة أيضا تم الإشارة إلى عدد من الحيوانات على أنه تم مسخها. والمسوخ عند فقهائنا تبعا للروايات الواردة أيضا من المحرمات. طيب سأكهم كلام هنا أنه المسوخ هل يعيش أو لا يعيش؟ بعض المفسرين يرى ويقول أنه المسخ لا يعيش أكثر من 3 أيام، فهذول أيضا اللي مسخوا قردة وخنازير أيضا انتهت حياتهم. لكن هذا هو نفس القرد والخنزير، هو مسخ. طيب، ولذلك لا يحل أكله ولا يجوز أكله. عدد من هذه مثل الفيل أيضا يعد من المسوخ، ولذلك عندنا لا يجوز أكله. زين، حمار الوحش لا، ليس بمنسوخ، وإنما بعضهم يلحقه بالحمار العادي، وإذا ثبت أنه غير مفترس، إحنا ما ندري، ما عندنا حمار واحد، إذا ثبت أنه غير مفترس فإنه يلحقه في الحكم ويكون حكمه الحل على كراهة. فالعنوان الثاني هو عنوان المسوخ. من العناوين في هذا المسخ الطاووس، الطاووس تدرون اكو هناك رأيان بين فقهائنا المعاصرين ايضا فيه، المشهور على انه لا يحل لحم الطاووس غير حلال ذكره وانثى، هذا الرأي المشهور. احد المراجع المعاصرين يذهب الى انه لا يجوز اكل الطاووس. الذين ذهبوا إلى حرمة لحم الطاووس يقولون إن هناك روايات تقول إنه مسخ، هذول كأنما في رواية هكذا تقول أصل الطاووس ذكره وأنثاه كان رجلا وامرأة وكان كل منهما يدعو الآخر إلى الفاحشة ويتزين له، فعاقبهم الله بأن مسخا فصار الطاووس. اللي يذهبون إلى الحرم يقولون صار إذا ممسوخ، وقت اللي ممسوخ عندنا عنوان المسوخ لا يجوز أكلها. بعض المراجع الآخرين الذين يرون حلية أكل لحم الطاووس يستضعفون روايات المسخ، يقولون الروايات التي تدل على أن الطاووس ممسوخ هذه روايات ضعيفة، وحين كانت ضعيفة فالأصل ما لأنه يلحق بالطيور الأخرى، زين هذا مو طائر في السماء حتى يقال مثلا ما كان صفيفه أكثر من دفيفة، أصلا ما يصير هذا. وإذا كان له قانطة أو حوصلة أو صيصية وكان له مثلا هذا ما يشبه الخنجر أو الشوكة المعترضة في رجله يكون حاله حال مثل الديك وما شابه ذلك، ويكون حلال اللحم على أي تقدير. الواحد اللي يرجع إلى رأي المشهور ما لازم يأكل الطاووس، الذي يرجع إلى رأي بعض الفقهاء الآخرين يستطيع أن يأكل من لحمه إذا حصل إليه. طبعا العنوان الثالث صار عندنا، إذن العنوان الأول عنوان السباع، العنوان الثاني عنوان المسوخ، العنوان الثالث عنوان نجس العين، وهو واضح ومنحصر بفردين الكلب والخنزير البريان دون البحريين، وهذا بعد واضح ما يحتاج إلى تفصيل فيه، أن مسألة حرمة نجس العين صارت من الأمور التي استقر عليها الفتوى حتى صارت من ضرورات الفقه. العنوان الثالث ما يسمى أحيانا بالسحليات والمدرعات، أكو بعض الحيوانات على ظهرها ما يشبه الدرع مثل السلحفات مثلا، مثل التمساح، مثل العظايا كما يسمونها وما شابه ذلك، هذه ومنها أيضا مثل الضب المعهود الذي يأكله بعض المسلمين أيضا يدخل فيها، ويدخل في عنوان آخر أيضا سوف نأتي عليه، لكنه مما يصدق عليه هذا أنه مدرع أو أنه من السحليات وما يرتبط بها. وردت روايات في بعض هذه الحيوانات مو في كلها، لكن الفقهاء استفادوا حكم هذا العنوان بحذف الخصوصية. ماذا يعني هذا الكلام؟ واضح لعله عند الكثير لكن فقط إشارة إلى، يقول لك بعض الروايات تجي فيها قسم من الخصوصيات، تارة الفقيه يفهم أن هناك خصوصية لهذا العنوان وأخرى لا يفهم الخصوصية فيحذفها. مثلا يقول لك مثلا لو جاءت رواية يا يسأل الإمام ما تقول في رجل مثلا أحدث بعد الوضوء، واضح أنه وضوء ينتقد صلاة تبطل، زين هنا كلمة رجل إلها خصوصية، يعني مثلا لو جت امرأة وأحدثت هل ينطبق نفس الحكم لو لا؟ يقول لك هنا لا خصوصية للرجل بنفسه في هذا الحكم، لا تتصور الخصوصية أبدا، فنحذف هذه الخصوصية ونقول أي إنسان يتوضأ ثم يحدث بعد ذلك وضوءه باطل وعليه تجديد الوضوء للصلاة. ليش؟ لأننا لا نرى خصوصية لهذا العنوان، عنوان الرجل أو عنوان المرأة، وإنما يشملهما معا. في بعض الأماكن لا يحتمل أن هناك خصوصية للمرأة أو خصوصية للرجل. في بعض الروايات ورد مثلا حول التمساح، ترد رواية أنه لا يحل أكله، نجي نقول التمساح بما هو تمساح أو لأنه من هذه الفصيلة ومن هذا العنوان، يقول لك قد لا نحتمل خصوصية لهذا الفرد من هذا العنوان، لا، فنشمل بالحكم بقية العناوين. ذاك الوقت إذا صار عندنا شيء مدرع أو من فصيلة السحليات مثل السلحفات على سبيل المثال، هذه مدرعة واضح التدريع مالها، هنا أيضا نقول ما ورد في غيرها يشملها ونرفع خصوصية المورد. الكثير من فقهائنا استفادوا من عدد من الموارد أنه لا خصوصية لما جاء فيه بالذات، وإنما عمموه إلى سائر الموارد. الوقت علينا يبدو غارد علينا كما يقول، وإحنا لم نبلغ كامل حديثنا. من العناوين أيضا ما يطلق عليه القوارب والأفاعي. الأفعكم واضح بكافة أشكالها وأجناسها لا تحل عند فقهائنا، وكذلك مثل القوارب كالفأر مثلا، كابن عرس ما يسمى الذي هو من نفس الفصيلة، هذه أيضا لا تحل. وأخيرا ما يستخبث ويستقذر ويدخل فيه حتى بعض من ذكر، بعض ما ذكر في هذه العناوين المتقدمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فإذا كان هذا من الخبائث استقذر طبعا واستخبث، آنئذ أيضا صار مما يستثنى من حل لحم الحيوان. القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، والخبيث والمستخبث ليس بطيب. الأرانب عندنا دليل خاص فيها وهو يقضي بحرمتها، وإلا من الممكن أن لا تدخل مثلا في السباع، وربما يقال أنها لا تدخل في الخبائث مثلا، ولكن عندنا أدلة خاصة بشأنها، وبعضهم أدخلها أيضا في المسوخ أنها كانت جارية كذا لا تغتسل من حيض فمسخت. إذا احنا ما علينا بالتعليل الذي يأتي، ولكن إذا دخلت في عنوان المسوخ آنئذ تحرم. وقد ذكرت روايات واردة عن أهل البيت عليهم السلام حرمتها، وبالتالي التزام فقهاء أهل البيت عليهم السلام بأن الأرنب يحرم ولا يجوز أكله. يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. منه يعلم أيضا حال الحشرات. قبل مدة نشرت بعض الصحف أنه أظن في تايلاند عندهم هذا المهرجان، مالهم مهرجان الأغذية، أهم ما فيه الحشرات الزهوية وما أدري صراصير وما شابه ذلك. تعال أشوف المشوي مشوي والمقلي مقلي والمسلوق مسلوق والكنافة كنافة، وعلى هذا المعدل كل مؤلف من ماذا؟ من هذه الحشرات. حشرات هذه تدخل في ضمن الخبائث بلا شك ولا ريب، يعني يستخبثها ويستقذرها الذوق الإنساني الطبيعي. طيب القرآن يقول كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وهذا ليس بطيب وإنما هو من الخبائث، فيكون محرما لما ورد أنه ويحرم عليهم الخبائث. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الشيطان يزين للإنسان، الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يزين لهم سوء عملهم، الشيطان يستدرج الإنسان يقول له ظل في الدنيا كلها على هاللقمة هذه، إذا الجنة ما بتجيني علشان هاللقمة الجنة ما تسوى، وإذا النار بتصيبني من وراء هاللقمة هذه شلون نار. لا، هذا من خطوات الشيطان، مما يستدرج به الشيطان الإنسان إلى سوء العمل. الشيطان ما يجي للإنسان مرة واحدة، لذلك يقول القرآن، لاحظ التعبير، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، مو خطوة واحدة، يجي بالتدريج، يجر الإنسان شوية شوية تدريجيا خطوة خطوة. سياسة الخطوة خطوة مو بس الأمريكيين سووها إلى أن ضيعوا البلاد العربية كلها وأخذوها إلى إسرائيل، قبلهم أيضا كان يصنعها الشيطان. وهذا أمر طبيعي، إذا تجي إلى إنسان مرة واحدة تقول له تعال صير كافر يتراجع، لكن تعال وزين إلى الشيطان زين لهم وأملى لهم، يقول له هذا خوش بس هالمرة هذه، بعدين قدامك التوبة، قدامك طريق طويل، مش معنى يعني انت مستعجل على روحك في أول شبابك وأول عمرك، لاحق على التوبة ولاحق على القضايا الأخرى. الدين هم وهل قد ضيق مثل ما يقولوا هذول المشايخ والمطاوعة، الدين أوسع، الأمور أرتب، الله غفور رحيم. لو كان الله يريد يطاوع هذول الناس اللي يتكلمون في الرسائل العملية كان سكر الجنة من زمان. هذه من خطوات الشيطان، هذه من حبال الشيطان الذي يجر بها، إنما ذلكم الشيطان، مرة يخوف، مرة يرغب، مرة يسحب، مرة يجي وياك خطوة خطوة، مرة يتركك في موقع أنت لا تحسد عليه بل لا تحمد فيه، وهكذا. اللي ودع عمر ابن سعد إلى هذه الداهية الدهياء، شنو؟ هي خطوات الشيطان خطوة خطوة إلى آخر اللحظات. كان يفكر أنه يقدر يجمع بين ملك الري وبين قتال الحسين، كان يحاول يرجعها منا يدبرها منا كذا. لا عم خلاص، انت ما دام مشيت بهالخطوة هذه اما تقطع الطريق وتتراجع، وإلا اذا مشيت خلاص رح توصل الى نهاية المشوار وتشوف نفسك مع المعصية والذنب وجها لوجه. من البداية كان لازم يختار. يقول أحد غلمانة لما استدعاه عبيد الله ابن زياد وكان قد أعد له عهدا إلى الري وجهز إلى جهاز يبروح توكل على الله، القدر ما ساعده، وسوء حظه وشقاوة نفسه ومصيره الأسود خلاه يوقع فيها الورطة. قال له تعال احنا عندنا مهمة قبل الري، روح الى قتال الحسين، انت خوش قائد عسكري، روح الى قتال الحسين وبعد ذلك تفرغ الى الري. قال له اي واحد غيري وفي العرب كثيرا اقترح عليك فلان او فلان، قال له لا احنا اعرف بالناس منك، ان مضيت لامرنا جزيناك جزاء السامع المطيع والا فهلم الينا بعهدك على الري. ما نحتاج الري احنا. هنا صار خطوات الشيطان من جهه، ومن جهه اخرى نفحات الرحمن. يقول ظل غلام عمر بن سعد، يقول ظل ليلته يتقلب فلم يبت فيها. مرة يروح الى الدنيا ويقتل ابن بنت رسول الله، مرة اخرى يتذكر موقع الحسين عليه السلام، واذا واحد توقف في هالمقياس انتهى. شنو يمكن ان يعادل قتل الحسين عليه السلام باي شيء؟ الى ان قال قولته المعروفة: فما فوالله ما ادري واني لحائر افكر في امري على خطرين، اترك ملك الري والري منيتي، امرجع مأسوما بقتل حسين ابن عمي؟ والحوادث جنة ولكن لي سري قرة عيني. خطمها آخر شيء، يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين. جدر لا بعد سنتين هم ما بقى الرجل، سنتين هم ما تم، اجى المختار وحصده في من حصد في حوالي سنة 64 انتهى امر عمر ابن سعد الى حيث القت رحلها ام قشعمي الى نار جهنم. هاي خطوات الشيطان، وتلك مواقف الرحمن التي أعلنها أهل البيت عليهم السلام لما هدد الحسين عليه السلام بأن القوم قد جمعونه. قال: ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهأت من الذلة، يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وطهرت، ونفوس أبية وأنوف حمية، من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. فأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مسبورا وهاجر مجرما. فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش وترغم. هذا السيد الأباط الذي علم الأباط طعم العز على مدى التاريخ صلوات الله وسلامه عليه، ظل يسير في طريق شهادته إلى أن أوقفه جواده على كربلاء على موضع الشهادة. وكان الإمام الحسين عليه السلام يعلم بهذه الأرض، يعلم بأن في هذه الأرض محل سفك دمه صلوات الله وسلامه. غير كان يدري الإمام الحسين عليه السلام، هو ما كان يدري، لكن أراد أن يعرف من كان معه. هذا تساؤل العارف، هذا إخبار لمن حضر: ترى إحنا جايين هنا واصلين إلى هالمكان ضمن خطة إلهية، وهالمكان قد تم تخيره لنا من الله سبحانه وتعالى، تخيره الله زمانا ومكانا وطريقة شهادة. وقف جواد الحسين عليه السلام، حرته لم يتحرك، بعثه لم ينبعث، الذي قال في قضية ناقة رسول الله دعوها فإنها مأمورة، هو نفس الذي دعا فرس الحسين وجواد الحسين إلى أن يتوقف في هذا المكان. وصبت الرسول بكربلة حير نجيبة، قالهم شسمها القاع يليوس الحريبة، قالوا يا ابو السجاد اسمها الغاضرية، ولها اسم عند الخلايق شط الافراط، معنى نواو العقار يا سيد السادات، جلهم قلبا من الوجيد يسعر لهيبه، بالله إلها اسم غير هذا يا صناديد، قال وطفوف كربلاء يا ابن الأماجيد، قالهم بنزلوا غير هذه الأرض ماريد، قولوا لزينب تستعيد لها المصيبة، وان كان هذه كربلاء بشرب بلايا لا حد ترى العين على مات المنايا، لازم بجانبها النهار نقضي ضمايا، واجسادنا تبقى علي الغبرة السليبة. نزل الحسين إلى كربلاء، ونزلت فخر المخدرات زينب مع هؤلاء الحماة الكفات، يحوطها كل واحد منهم بالصون والحماية، وأبو الفضل العباس يدور عليها حاميا وراعيا، لذلك توجهت إليه عندما خرجت من كربلاء، أخي أبا الفاضل أنت الذي أخرجتني من منزلي، أنت الذي أركبتني في محملي، قم الآن وركب أختك عندك يا أبو فاضل، يا أخويا أشتكي حالي حرمة بلا والي، والشماير يبرى وليحدي لنا جاز جار عباس يا عيوني، ترضى يذلو للشام يردوني، انت الجبتنا من الوطن وتشفلت بينا بيدك تبارينا والسات خلي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك يا كريم فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.